بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، كنت أود أن يكون موضوعي في المحاضرة له علاقة بالشباب، لأن هذا الملتقى ملتقى الشباب، وأنا أحب الشباب وأعيش رغم تقدم سني بروح الشباب، وأهتم بمشاكل الشباب، وأدرك الهجمة الشرسة التي توجه إلى شباب هذه الأمة من قبل أعداء الأمة. لذا كان مهما تحصين هؤلاء الشباب ضد كل هذه الهجمات ليحققوا لأمتهم سعادتها وعزها ومجدها وأمنها وطمأنينتها، وليعيدوا للتاريخ، التاريخ الذي كتب بأحرف من نور أمجادا لا يمكن أن تسطر في التاريخ إلا لشباب هذه الأمة، أمثال عمر وخالد وصهيب وبلال، هؤلاء الرجال الذين أناروا الكون بمواقفهم حين صحت منهم العقائد وسلمت منهم جميع التوجهات في هذه الحياة. نحن نريدها ونعيدها بإذن الله من خلال هذه اللقاءات المباركة. لكن الإخوة حددوا لي عنوانا عن الأسرة، والأسرة تهم حتى الشباب، فإن الشاب وإن كان اليوم شابا أعزب لكنه غدا سيصبح عميدا لأسرة. أجل ثقافته الأسرية قبل الدخول في عالم الأسرة مطلوبة، لأنه تأهيل ليعرف قيمة الأسرة. الأسرة هي اللبنة الأولى من لبنات هذا المجتمع، وعلى ضوء صلاحها وفسادها يتقرر مصير المجتمع. وعنوان اللقاء الأسرة مشاكل وحلول. وأول ما ينبغي أن نفهمه أن المشاكل في الأسرة شيء من ضرورات الحياة، ومن توقع أو تصور أن هناك أسرة بلا مشاكل فهو يطلب مستحيلا، حتى في البيوت المثالية، بل حتى في أعظم بيت عرفته البشرية في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تحدث مشاكل أسرية، لكن يتم احتوائها ويتم علاجها وتوضع الوسائل الوقائية للتوقي منها، فتمشي عربة الأسر وتنجح في إخراج أفراد المجتمع. الأسرة هي التي تصاغ فيها شخصية الإنسان، وتتشكل فيها نفسية الإنسان، ولذا عني الإسلام بالأسرة من بداية التأسيس إلى نهايتها، وكره الإسلام وسيلة التدبير للأسرة وهو الطلاق، فكان أبغض شيء إلى الله الطلاق، رغم أن الله أباحه كحل نهائي حتى لا تقع الأسرة في مشاكل. هناك وسائل وقائية ثلاث. أول وسيلة حسن الاختيار، والوقاية كما قيل خير من العلاج، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. وإذا أحسنت الاختيار سلمت من كثير من المشاكل، لأن الحياة الزوجية حياة عمر، والزوجة شريكة عمر ورفيقة درب، ما هي بيعة حبحب بحيث إذا حمراء أكلها بيضاء أرجبها، لا، هذه قضية من أهم قضايا الإنسان. ولذا عليك بحسن الاختيار وفق الضوابط الشرعية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربع ضوابط كما ثبت في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. هذه أهداف الناس. طيب من أقدم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني ركز على الدين، لا تركز على المال ولا على الجمال ولا على الحسب، وإن كان كلها مطلوبة، لكن ضع تركيزك الأساسي على الدين، واقبل من الباقي ما تيسر. إذا في مال لا بأس، اقبل من الجمال ما يناسبك أنت، لا تشترط اشتراطات خيالية، ولا تبحث عن ملك الجمال وانت ما انت ملك جمال. طالع في المراية وشوف وجهك ودور واحدة مثلك، لأن بعضهم عفريت وجني ويبغى واحدة زينة، ما تصلح. تواضع شوية حتى تنجح حياتك الزوجية، لأنك إذا أخذت واحدة جميلة وشافتك ومنت جميل ورأت واحد أجمل منك كرهتك، قالت الله يقلع على الوجه العفريت الجني. لكن لما تأخذ واحدة مثلها تشوفك ملك جمال وانت تشوفها ملكة جمال. ركز على الدين، وطبعا يقتضي منك تركيزك على الدين أن تكون أنت على دين، لأن بعض الناس يبغى مرة دينة وهو خربان، ما تصلح. أيضا أعد نفسك، هيئ نفسك أن تكون على دين، علشان البنت الدينة هي تبغى أيضا صاحب دين. لكن لما تكون دينة وانت تبغى صاحب الدين وتروح عليك وإذا بك تنام عن الصلاة أو تشرب الأمور الخربانة هذه أو لك انحرافات أخلاقية، كيف تبغى تكون معك دينة وانت خربان؟ لا بد من حسن الاختيار. هذا بالنسبة للرجل، وبالنسبة للبنت أيضا تحرص على صاحب الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الأمر الأول للوقاية. الأمر الثاني للوقاية من المشاكل الصبر، خصوصا في الفترة الأولى من فترات الزواج، في السنة أولى زواج. ليش؟ لأن التطابق والتوافق 100% بين الزوج والزوجة مستحيل، لابد يبقى فروق فردية. هي إنسانة جاءت من مجتمع ومن وضع ومن أسرة، أنت إنسان أيضا جئت من أسرة ومن مجتمع وبثقافة وبأسلوب حياة، من الصعب أن يحصل الانسجام والاندماج بينكما في فترة بسيطة، في ليلة أو أسبوع أو شهر، لا بد من عامل الزمن حتى يحصل الألف والتوافق والاندماج. ولذا ترون أن معظم الفشل في الحياة الزوجية يقع في السنة الأولى، في السنة الثانية خلاص، السنة الثالثة انتهت، تبقى رفيقة العمر إلى آخر العمر، ما يفكر في الطلاق. فالصبر مطلوب. واحد طلق زوجته بسبب بسيط، هو أنه مبتلى بالشخير، مسكين ما هو من عنده الشخير، مرض، إذا جاء يرقد بدأ مثل الدافور، وهي مسكينة حساسة ما يجيها النوم على أي صوت، فإذا بدأ ينام وبدأ الشخير دقته، غير المخدة، حسن رقبتك، دقها هو، قال كذا ما عندي إلا كذا. أيام وليالي اقتضى الأمر الفراق والطلاق، لأنها استعجلت. لو أنها صبرت شوية وتحملت أسبوع أسبوعين ثلاثة لأصبح الشخير هذا منوما لها، ما عاد يجيها النوم إلا على الشخير. ليش؟ تعودت. مثل أولادنا الآن أيام الشتاء يشغلون المكيفات، ليش؟ قال ما جاني النوم إلا على المكيف. وهكذا. واحدة أخرى طلقت لسبب بسيط أيضا، هي بنت، يعني بنت اتكيت يسمونها، ما تأكل إلا بالشوكة والملعقة، ويعني فنانة في ال... وهو رجل عادي ما يعجبه إلا بالخمس، فإذا حضرت قام يقبض الرز ويغمزه ويطلع الزيت من هنا، هي تتقزز تقوم من السفرة. ليه؟ قالت أنت تأكل بطريقة غير مهذبة. قال أنا أكل بيدي وأنت تأكلين بملعقة أكل بها ألف واحد قبلك، أنا ما أبغى إلا كذا. تخاصموا وطلقها. أجل اصبر في الفترة الأولى حتى يحصل الاندماج. هذه الوسيلة الثانية من وسائل الوقاية. الوسيلة الثالثة التغافل والتطنيش بالرسالة العامي وعدم التدقيق، كأنك ما شفت، خصوصا في القضايا البيتية، في الطعام، في الغسيل، في الكناس، في الخدمة، لا تسوي كأنك شفت شيء، تعملق. أما في القضايا المصيرية لا تدس رأسك في التراب. إذا رأيت خللا دينيا أو خللا في العرض، إذا شفت خطأ في عرضها أو في دينها، لا، لأنها مصائر هذه. لكن خلل في الطبيخ، ملح قليل، خلاص قل يا رجال ما تبغى أقول شكرا. بعضهم لا، من يوم يذوقه ملح معذرة، إذا شاف الملح شوية قال الله يقلعش، إيش بالملح قليل، سامج زي وجهك. فتيجي اليوم الثاني تحطه كله ملح، فإذا أكل قال إيش هذا كله ملح، قالت الله أكبر عليك، حطينا ملح زعلت، حطينا ما حطينا زعلت، جعلك ما تذوقه وتصير مشكلة. لكن لو أنك تركت الطعام وبعد الطعام عملا بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعيب طعاما يقدم لديه، إن أعجبه أكل، ما أعجبه قام. بالإمكان بعدين تقول لا، تقول يا أم فلان ترى طعامك لذيذ وطبخك شهي وطهيك ممتاز، بس كأنك اليوم غفلتي، زودتي الملح أو قصرت الملح، تجد بكرة مضبوط. ليه؟ لأنك عالجت المسألة بأدب يعني فنية. فأنت عليك أخي الكريم أن تتغافل، لأنك إن طلبت كل شيء صح في المرأة فلن تجد. المرأة خلقت من ضلع، والضلع أعوج، وأعوج شيء أعلى اللسان، ومن أسوأ ما يمكن أن تظل في صراع مع المرأة بلسانها. إذا سمعت كلام بينكم وبدأت تتكلم هي اسكت ولا كلمة، أنت غلطان، قل نعم أنا غلطان آسف، شفت الموضوع بيت يعني يشتعل، خذ غترتك واخرج وارجع، من يوم ترجع اضحك، السلام عليكم، ها عاد العنز موجودة ولا راحت، تضحك هي، انتهى الموضوع. انت تهينني، انت ما تحبني، قل لا اموت فيك ولا اهينك ولا شيء وانتهى الموضوع. لا، بعضهم والعياذ بالله كلمة بكلمة يقول والله آخر كلمة عندي، ما تخلي أرد عليها، إلين تصل إلى الطلاق. المرأة مسكينة ما عندها قدرة أنها تضربك، ولا عندها قدرة أنها تطلق، ولا عندها قدرة أنها تخرجك لأنه بيتك، ما عندها إلا لسانها. خلها يا أخي تلقلق لين تدوب، ولن يضرك لسانها. أنت أفضل من عمر، عمر بن الخطاب الذي كان تهابه الجن، ما تمشي معه الجن، ومع هذا كان لا يقف على امرأته. وتحدثنا السير أن رجلا اشتكى إلى عمر من سلاطة لسان زوجته، فسمع وهو على الباب، سمع عمر وزوجته تتكلم معه أكثر مما تقول زوجته، فرجع فتح الباب رضي الله عنه، ولما رآه قال تعال ما لك؟ قال ولا شيء يا أمير المؤمنين. قال إلا جئت لشيء. قال جئت أريد أن أشتكي زوجتي، فسمعت زوجتك يا أمير المؤمنين تقول لك ما لا تقوله زوجتي، فلي بك أسوة. فقال عمر رضي الله عن عمر، شوف العظيم، قال ألا أرضى أن تكون طاهية طعامي وغاسلة ثوبي ومربية ولدي وقاضية حاجتي؟ أفلا أصبر لها إذا تكلمت؟ أصبر يا أخي. فلا بد من التغافل وهو مهم، إلى جانب الصبر وجانب حسن الاختيار. بعد ذلك الوسائل العلاجية، أولا احتواء المشكلة وعدم إخراجها عن نطاق الأسرة. لا تشكين أيها البنت على أمك ولا أبوك، لأنه ما بيسوون شيء إلا تمتلئ قلوبهم كراهية للزوج، وهو أيضا يبادلهم الكراهية، فتسوء الحياة بينهم. إذا سألوا أهلك كيف زوجك قولي ممتاز، كيف تعاملك علي أحسن تعامل، ولو كان العكس. كذلك أنت أيها الابن إذا رحت لأمك تقول بشرني يا ولدي كيف مرتك، قل ما شاء الله وفقت كثيرا يا أمي، امرأة طائعة، امرأة طيبة، امرأة تحبك، امرأة تخدمني. لكن لا تقول لا والله يا أمه والله أنكم ورطوني مع هالبنت، أوه طوالي، تقول خلاص ما عاد نبغاها يا ولدي، لأن الأم أصلا ما يتحب مرت الولد، هي بطبيعتها كذا. فإذا أنت أقنعتها زيد أن ما هي زينة، قالت لك خلاص ما عاد نبغاها، طلقها فيها ولا فيها، وأنت اللي ورطت نفسك. فيجب احتواء المشكلة وعدم خروجها من نطاق الأسرة، لأن التصعيد لها يزيدها، هي مثل النار، المشكلة زي النار، إخمادها بحصرها وتصعيدها إشعال لها. هذه مهمة، احتواء المشكلة. اثنين من الوسائل العلاجية الإرواء العاطفي للمرأة. المرأة تحتاج إلى إرواء وإشباع عاطفي، المرأة عندها جوعة عاطفية من مسؤوليتك أيها الزوج إرواءها وإشباعها في هذه الناحية. كيف؟ بالكلمة. أول شيء الكنية، لا تدعيها باسمها، يا أم فلان أو أم فلانة، إذا ما عندهم اقترحوا اسم جديد يجي للمستقبل. بعدين لا تناديها مثل ما نصنع هذا الحين، بعض الناس يقول يا هو يا مرة يا ولد، هي ولد ولا مرة، هي ما يبغى يقول اسمها، تقزز أو استعلاء. لا، أخبرها أنك تحبها، ارسل رسالة لها. واحد من المدربين في دورة تدريبية في المهارات كان يعلم الناس كيف يتعاملون مع أزواجهم، طلب من الموجودين عنده أن كل واحد يرسل رسالة لزوجته ويقول فيها أحبك بس، كلهم أرسلوا. بعد شوية إلا والجوالات كلها تطن وإذا بالنسوان كلهم يقولون خير إيش اللي حصل؟ عسى ما بخلاف، عساك ما خبلت. استغربوا هذه العبارة لأنهم ما تعودوها. إن لم تقلها أنت لزوجتك أحبك، من تريد أن تسمعها منه؟ تبغى تسمعها من واحد ثاني فتنحرف وأنت سبب انحرافها؟ لا، قد يقول بعضهم أنا ما أحبك، قلها ولو كذب. وهذا الذي أباحه الشرع، الكذب على المرأة، أنك تبدي عواطف ولو ما أنت صادق من أجل جبر خاطرها. لأن الحياة كلها لا تقوم، الحياة الزوجية ما تقوم على الحب فقط. أراد رجل أن يطلق امرأة فجاء إلى عمر قال يا أمير المؤمنين أنا أريد طلاقها وأخشى من ظلمها. قال لما؟ قال لا أحبها. قال أو كل الزواج يبنى على الحب؟ أين المودة والرحمة؟ ما ترحمها مسكينة هذه إذا طلقتها، كيف يكون سمعتها وكيف يكون الطلاق كسرا لها، خاصة إذا كانت دينة وطيبة وتحبك وما قصرت وماشية في أمورك، لكن قلبك ما أحبها. اصبر عليها وبادلها المشاعر، احترم حبها لك، قل لها أحبك أموت فيك، أنت عيوني أنت حياتي، وترى ما هي حياتك ولا عيونك ولا بتموت، بس الكلمة ذي تعطيها ثقة وحب لنفسها وتفعل وتعمل الأعميل في حياتها. هذه اسمها العواطف، إرواء العاطفة. بعد ذلك إذا حدثت إشكالية فبالحوار، الحوار يعني النقاش، والحوار يقتضي أن يكون المحاور لك على قدرك في المستوى، لا تحاور من فوق، إنك إذا حاورت من فوق ظلمت. لا، استشعر أن هذه المرأة هذه إنسانة وإنها تملك نفس وتملك عقل وعندها ربما ثقافة وعندها شهادة وربما تكون أثقف منك وأعلى منك تأهيل. اعرض المشكلة وقل إيش رأيك وخذ رأيها، وإذا كان سليم اعمل به، وليس نقصا فيك أن تعمل بالحق، فالحق ضالة المؤمن. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الموحى إليه كان يأخذ برأي المرأة، أخذ برأي أم سلمة في قصة الحديبية لما أمر الناس أن يحلوا بعد الصلح، ترددوا في الإحلال لأنهم قد عقدوا الإحرام من آبار علي من قبل 400 كيلو، وأصبحوا يشمون رائحة الحرم، وما بينهم وبين مكة 20 كيلو، وقد أشعروا الهدي وقلدوه. فلما قال لهم حلوا بناء على أن العهد والاتفاقية إنهم يرجعون، ترددوا، فدخل صلى الله عليه وسلم خيمته مغضبا، رأته أم سلمة قالت ما لك يا رسول الله؟ قال آمر فلا أطاع. كيف نبي يأمر ولا يطاع؟ قالت ادعي حالقك واحلق راسك انت. فعمل برأيها ودعا الحالق وحلق رأسه، فتسابق الصحابة كلهم يحلقون يوم أن حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجل خذ برأي المرأة يا، خصوصا في القضايا اللي تهمها، مثلا قضية سياحة في الصيف، قبل أن تقرر اجمعها وأولادها وقول إيش رأيكم، وين نصيف هذا المرة؟ عندنا إجازة وعندي إجازة شهر ولا أسبوعين، ولا فين تبغونها؟ تبغونها في مكة والمدينة؟ تبغونها في أبها والطائف؟ تبغونها مثلا في الرياض والرمال؟ عندنا تكامل الحمد لله. تبغونها برا، نروح مثلا دبي أو نروح مثلا تركيا أو نروح أندلوسيا، أي يعني سوي خيارات وبعدين أخضع المسألة للاستشارة والآراء ثم التصويت وانت صاحب القرار. لكن بعضهم لا، يقول يلا يلا جمع العفش رتب الشناط يلا مشينا. وين؟ قال بنصيف. فين صيف؟ قال بنصيف في أبها. قالت الله يا ابن الحلال كل ساعة في أبها. قال ايش تبغيني اعوم بش في الدول الثانية؟ والله ما تروحين الا هناك. طيب هذه رحلة ذي؟ هذه سياحة؟ هذه مشاكل من أولها. وبعض الناس جاف أيضا. مسألة ثانية، طلبت منك تغيير غرفة النوم، واقتنعت أنت أن غرفة النوم الموجودة متهالكة ومتكسرة وتعبانة، قلت لها ابشري ما عندي مانع، لكن تري غرف النوم في السوق ما هي سواء، في غرفة ب5000 وفي غرفة ب10 وفي غرفة ب50000 وفي غرفة ب1000، أنا عندي 5000، نخرج أنا وياك اختاري الغرفة اللي تبغينها لكن في حدود 5، لا تفشليني قدام الناس، ما عندي إلا هي. قالت الله يكثر خيرك ويبارك فيك، يلا مشينا. ورحت السوق ودخلت المعرض، شفت أنت لك مزاج غير مزاج المرأة، المرأة ذواقة ترى، المرأة يعني فنانة في قضية، لأن شغلت هذه ما هي شغلتك أنت. قالت أبغى الغرفة هذه، قال لا ما هي زينة، وهي كلها 5000 هذه الغرفة، قالت لا ما هي زينة. قال ليه يعني أنت ضدي، أنت عكسي، أنت أصلش عنيدة، أنت ما تبغين اللي أبغى. قالت لا يا ابن الحلال، لكن أنا أشوف ذوقي مع الغرفة، الغرفة حقتنا لون الجدار هذا كذا، وأيضا لون الفرشة كذا، وهذا اللون يتوافق مع اللون. أقنعتك، قل خلاص ابشري ناخذها، ولا أبغى هذيك ما هي زينة. لا بعضهم يقول لا، يقول لا هذه ما هي زينة، تبغين تأخذينها بالقوة خذيها، الله لا يبارك ليش فيها، الله يجعلك ما تنامين فيها، الله، وتصبح الغرفة دي سبيل شقاء من أجل عدم قدرته المهارية على التعامل مع المرأة. أنت تبغى تسكن في شقة، من اللي بيسكن في الشقة أكثر الوقت، أنت ولا الحرمة؟ المرأة عليك أن تأخذ رأيها وتروح، ما هو عيب يا أخي، خذها وروح خلها تشوف الشقة، ناسبتك الشقة نستأجرها، تقول طيب، ما ناسبت مع السلامة دور غيرها. بل يعجبني بعض الرجال يأخذ زوجته إذا أراد يشتري سيارة، ما في مانع، لا تفرض عليها سيارة ما تبغى، قل تعالي أنا بشتري سيارة، ايش رايك هذه ولا هذه، اللون ذا ولا ذي ولا ذي، لأنها شريكتك، هذه شريكة حياتك، احترامها وتقديرها والحوار معها يؤدي إلى نتائج عظيمة في نجاح الحياة الزوجية، لأن نجاح الحياة الزوجية أخي الكريم مطلب شرعي. تدري أن فشل الحياة الزوجية معناها كارثة على الأسرة، أيضا الحياة المملوءة والمشحونة بالمشاكل واللعن والسب والشتيمة والرفع الصوت هذه ترى تؤثر على الأولاد اللي ينشؤون في الجو هذا الساخن، يطلعون فاشلين في حياتهم، يطلعون أصحاب مشاكل. وقد أجريت دراسة على دار الملاحظة في الرياض، ووجد أن جميع الذين في هذه الدار من الحدثاء الصغار الذين وقعوا في الجرائم وجنحوا كلهم بأسباب فشل الأسرة. الأسرة الهادئة، الأسرة المحاورة، الأسرة المتفاهمة تجد الأولاد كلهم ما شاء الله هادئين ونجباء ومتقدمين في الدراسة ويعني مستقيمين في حياتهم. أجل مطلوب أنت منك أنك تهيئ هذا الجو الأسري لأسرتك ولأولادك ولزوجتك، وذلك عن طريق هذه الوسائل، ومنها الحوار. الحوار الآن معدوم عندنا إلا من رحم الله، معظم الرجال يتعامل مع زوجته من باب الدكتاتورية والتسلط، أنا رجال أنت حرمة لا تقولين كلام، ما لش دخل، أشاور الحرمة أنا، ما رجال أنا، لا هذا غلط كله، هذا كله ليس من نتاج الإسلام ولا علاقة له بالدين، هو موروث جاهلي لازلنا نتشبث به، فلا بد من هذا الحوار. طيب بقيت مشاكل بعد الحوار، الوعظ والتذكير عن طريق الشريط، عن طريق سماع محاضرة في القنوات الهادفة، عن طريق شراء كتاب، عن طريق إحضارها إلى المحاضرات التي فيها أقسام للنساء علشان تسمع، والمرأة إذا سمعت تتأثر لأن عاطفتها جياشة. والله أمرنا بوعظها، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الوعظ مطلوب، لا تتصور أن مرتك تجيك جاهزة عالمة، لا هي بحاجة إلى التدريب والتعليم منك. طيب ما نفع الوعظ؟ فيه مرتبة أعلى وهو الهجر، والهجر في المضجع. قال الله واهجروهن في المضاجع. ايش الهجر؟ يعني ان اذا جيت تنام توليها ظهرك تقبل الجدار، هذا صعب على المرأة ولا تتحمله. لكن بعضهم اذا هجر يهجر في الغرفة، بل بعضهم يهجر في البيت، يروح ان كان مع زوجة ثانية عندها راح عندها وظلم هذه المسكينة، ولا بعضهم يروح يستأجر في الفندق زعلان يقول ما ابغى اجيها، لا ما يجوز. وبعضهم يهجرها حتى في المعيشة ما يصرف عليها حتى يضطرها الى ان تخضع من اجل الحاجة. لا، الهجر في المضجع فقط، لكن تدخل تسلم، تخرج تسلم، تسألها تبغون مقاضي تبغون شيء، بس انه يظهر عليك الزعل، لكن الحقوق قائمة. بعدين اذا هي بادرت اليك باي مبادرة من اجل الصلح استجب. اذا مدت يدها شبر مد يدك ذراع وقدر لها هذه الاستجابة. اذا قالت ابو فلان قل نعم ابو فلان اسفة شكرا جزاك الله خير. بعضهم عنيد، اذا مدت يدها حذف بها كذا، روحي اقلبي وجهك. ليش طيب؟ ليش التحطيم هذا؟ لماذا لا تقدر؟ واحد من الناس غضب على امرأته ونام وولاها ظهره، هو الذي يحدثني، يقول فجت المرأة المسكينة ما تبغى تنام إلا برضاه، مدت يدها، يقول عييت الشيطان اقتعد لي، مدت يدها ثانية عييت، بعدين قالت هي قالت اللهم فاشهد يا رب والله إني أبغى راضي لكن عيا، وأنها تفلح في طرف الفلاش وأنها ترقد. يقول أنا تحسفت ودي عاد مرة ثالثة تسويها لكن عيت. يقول سويت كني راقد وقمت أشخر، قالت أشخر ولا ما تشخر والله ما عاد أقول لك كلمة. أخيرا يقول سويت حيلة، يقول سويت كني رأيت حلم كابوس، يقول مني أطمر ما نط أطب عليها. قالت إيش بك؟ قال حلم من شين الله يقلعه، وهو ما حلم ولا شيء لكن يبغى يعود للمرأة. المهم استغل أي مبادرة لو بسمة، إذا ابتسمت وانت زعلان ابتسم خلاص، اقضي على المشكلة، لا تحاول انك تكبرها وتزودها، لا، هذا هو الرجل الناجح. طيب وسيلة ثالثة وهذه أقسى شيء، وهي الضرب، لكن بالقيود الشرعية. أولا الشرع رغم أنه أباح كره، يقول صلى الله عليه وسلم ليس شر خيركم من يضرب امرأته، وما ضرب صلى الله عليه وسلم امرأة ولا عبدا ولا خادما ولا ولدا. الحياة الزوجية ما هي حيوانه وإنسانه معه عصا إن مشت ولا ضربها، لا، الحياة الزوجية قائمة على الاحترام والتفاهم. وإذا اضطر الإنسان إلى الضرب في آخر مرحلة من مراحل العلاج فبآداب. أولا لا يستعمل أداة، ممنوع استعمال عصا أو سلك أو صيغ. بعضهم لا، إذا بده بيضرب أقام حد شرعي وقرأ إعلان أقدمت فلانة بنت فلان ودخلها في غرفة وجلدها لين يموتها، هذا ما هو أدب، هذا لا، لا تستعمل أداة. بعدين اجتنب الوجه، ممنوع الضرب في الوجه. ثلاثة لا تكسر عظما ولا تسيل دما ولا تحدث جرحا، قالوا مثل اللطمة أو اللكمة في أي مكان، في الجنب في مكان، بس ليه؟ لأن الهدف تأديبي، ما الهدف تعزيري وتشويه، لا ما يجوز. واحد من الناس كان يضرب مرته على كل غلطة وتروح عندها لها ومعه مشعاب معلقنا في الجدار، سماه ستر الله، وإذا راحت تشتكي وراح عندهم قالوا ليش تضربها؟ قال ما ضربتها والله ما بيني وبينها إلا ستر الله. ستر الله يعني المشعب، وهو يخبطها بستر الله عشي وغدي. فلا ينبغي الضرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الضرب قدحا في صلاحية الرجل. لما جاءه معاوية، لا، جاءته فاطمة بنت قيس تستشير في اثنين من الصحابة تقدموا لها، قالت خطبني معاوية رضي الله عنه والجهم. ما هو أبو جهم؟ أبو جهم ما هو أبو جهل بالميم. قال أما معاوية فصعلوك ما عنده شيء، وأما أبو جهم فضراب لا يضع صوته عن عاتقه، ونصحها بعدم الزواج منه. أجل لا تعتمد الضرب كوسيلة رئيسية في التعامل، بل هو حالة نادرة لحالة نادرة. طيب بعد ذلك فشلت مع الضرب ومع كل شيء، ما زالت الحياة. هناك وسيلة أن يختار حكم من أهله وحكم من أهلها، يدرس القضية ويشوفون فيه إصلاح، وإلا الفراق، ويكون الفراق عن طريق الطلاق الشرعي، أن يصبر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها في طهر لم يأتها فيه طلقة واحدة، ويبقيها في البيت لا يخرجها حتى تنتهي عدتها. فإن انتهت عدتها ولم يحصل له رأي آخر، تنتقل إلى بيت أهلها وتكون بائنا بينونة صغرى، يجوز أن تعود له بعقد جديد ومهر جديد. إذا عادت الأمور إلى مجاريها خلال فترة العدة عادت له بدون عقد ولا مهر، ويبقى عليه طلقتين، يعني هي ثلاث فرص. لكن بعض الجهلة يستخدم الثلاث كلها سواء، وبعضهم ما يطلق بحسب الشرع، لا يطلق إذا زعل، ولو كل من زعل طلق ما كان في مرة مع رجال، لا ما ينبغي لك. وبعضهم يتصور أن الزعل يبيح له الطلاق، لا، يتصل بي كثير من الناس يقول والله يا شيخ طلقت وأنا زعلان، قلتها وهل في طلاق إلا في حال الزعل؟ حد يطلق وهو يضحك؟ ما في طلاق إلا حال الزعل، والطلاق طلاق الغضبان يقع إلا حالة واحدة، وهو حالة الإغلاق، وهو أن يغلق على عقل الإنسان فلا يعرف ماذا يقول، ويقال له أنت طلقت، يقول لا ما طلقت، هذا لا يقع طلاقا. لكن واحد يقال له أنت طلقت، قال نعم أدرك وأذكر أني طلقت، هذا يقع طلاقا عند أهل العلم قاطبة. هذه أيها الإخوة هي الوسائل الوقائية والوسائل العلاجية التي يجب للإنسان سواء كان متزوجا منكم الآن أو من كان إن شاء الله سيصل إلى هذه الحياة والحالة وهي الزواج، ليكمل نصف دينه ولينعم ويحول هذه الأسرة إلى محضن وإلى عش هادئ يرتاح فيه ويطمئن إليه ويسكن إليه، لأن الزوجة سكن للزوج والزوج أيضا سكن للزوجة. الله يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزوجة سكن للرجل، السكن ما هو الأم ولا الأخت ولا البنت، الرجل لا يسكن إلا مع امرأته، كذلك البنت السكن لها الزوج، البنت تعيش في بيت أبوها سنين حتى تصل إلى 20 و25 وكأنها على نار، عينها على فارس الأحلام. فإذا جاء الزواج وذهبت إلى بيته انسجمت معه من أول أسبوع ونسيت بيت أهلها، حتى أن بعض البنات إذا ذهبت في الشهر الأول تزور أهلها تدخل المطبخ تسأل أمها تقول فين البراد يا أمها، فين الفناجيل، ما كأنها عرفت هذا المطبخ 20 سنة، لأن أسبوع واحد مسحها كلها. وإذا جلست مع الأم والعوال تشوفها عينها في زوجها، بعينها توغض له، يعني نمشي. بعض الأمهات تقول لا اجلسي عندنا، خلها تنام عندنا. اي نعم، فالولد يحرج ما يدري يقول بكيفها، فتقول هي لا والله أمه ما هو ياتيني النوم إلا في بيتي، ما هو يجيها النوم في البيت هذا اللي هي 20 سنة، لا ما يجيها النوم إلا في بيتها. وبعضهم تقول لا أن عندي مشوار، عندي موعد، علشان تنفك من أمها. ليش؟ سكن، سكن. اجعل بيتك أيها الشاب عشا هادئا، واجعلي أيتها الفتاة، طبعا ما في نسوان الحين لكن من وراء الشاشات، اجعلي بيتك روضة، اجعليه عش هادئ، استوعبي فيه هذا الزوج، خففي من مشاكله، اجعليه يجي البيت وهو فرحان. بعض الرجال يدخل البيت كأنه يدخل قبر، لأن الوجه اللي قدامه وجه ودر، تقابله بالمشاكل وتقابله بالصياح وبالطياح. وكذلك بعض النسوان إذا دخل عليها زوجها كأنه دخل ملك الموت، لأنه يدخل بالشخط والضرب والنصاحة والملاحظات والتدقيقات، يحمل هموم العمل كله يحطه بوجه المرأة. لا لا، اجعل هم العمل برا، وانت استقبليه باستقبال جيد. إذا لك طلب أو حاجة لا تطلبينها في حالات الغضب، اطلبيها بالعرض، قولي إيش رأيك عندنا كذا وناقص علينا كذا، إيه نعم ودك تجيب، العرض أحسن من الأمر. وهكذا إذا استطاعت المرأة أن تدير زوجها، لأن فن إدارة الزوج فن ما يدرك إلا النساء العاقلات، واستطاع الزوج أن يدير زوجته وأن يتعايش هكذا في حب وفي وئام وفي احترام وفي تفاهم، فإن هذا سيعود عليهما بالراحة والأمن والطمأنينة، ويعود أيضا على الأولاد أيضا بالهدوء والنفسية المستقرة والإبداع في الحياة الدراسية، وأيضا النجاح في الحياة العامة، وكل ذلك مرده إلى الأسرة. أجل الأسرة مهمة يا أخي، وعليك أن تتبنى مشروعك من الآن حتى تنجح في حياتك الأسرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأسأله عز وجل أن يحفظ لنا في بلادنا المباركة ديننا وعقيدتنا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يجعل كيد من يريدنا في نحره، وأن يجعل تدميره في تدبيره، كما أسأله سبحانه أن يوفق الأسر والأزواج والزوجات والأبناء والبنات، أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.